بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه النفسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله، حيا الله الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم.
مستمعينا في كل مكان، يستهل فضل الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان كيف نحقق شكر الله تعالى. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688 والرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارجر ريديو. كلمة فضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فلا يخفى منزلة الشكر عند الله سبحانه وتعالى، وأنه أحد منازل العبودية التي أوجب الله جل وعلا العبادة السير عليها. وقد توعد الله جل وعلا الذين لا يشكرون نعمه بالمحق والزوال، ووعد عباده الشاكرين بالمزيد من فضله. قال سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولا يخفى بأن الشكر رتبة سنية ومكانة عالية في الدين. الله جل وعلا ذكر أن العباد فيهم ضعف في قضية الشكر، ولأجل هذا قال سبحانه: وقليل من عبادي الشكور. وربنا جل وعلا ذكر عن أنبيائه ورسله أنهم كانوا أهل الشكر لله جل وعلا، ولذلك كان الأنبياء يشكرون الله جل وعلا كثيرا. وأنا لا أريد حقيقة الحديث عن مثل هذا الاستطراد، لكنني نبهت في أول اللقاء إلى عظيم هذه العبادة التي أمر الله جل وعلا بها. أردت في واقع الأمر هو أن ننزل إلى الواقع، بحيث أن كثيرا من الناس يسألون عن الترجمة العملية الفعلية التطبيقية لمسألة الشكر، لأن من الناس من يعتقد بأن الشكر هو قول اللسان فقط، ومن الناس من يعتقد بأن الشكر فقط في حالة دون حالة، وهذا لا شك بأنه غلط. ولذلك تجد بعض الناس لا يعرف حقيقة الطريق الموصل إلى شكر الله جل وعلا وتحقيق هذه العبادة. فأول ما ينبغي للإنسان أن ينظر إليه في قضية تحقيق الشكر والطريق الموصل إليه، أن ينظر في نعم الله جل وعلا الماثلة أمامه. ولذلك من تأمل في هذه النعم عرف كيف يشكر الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر أن لا تجدروا نعمة الله. يقول بعض العلماء: وهذا الحديث جامع لمعاني الخير، لأن المرأة لا يكون بحال تتعلق بالدين من عبادة ربه مجتهدا فيها إلا وجد من هو فوقه، فمتى طلبت نفسه اللحاق به استقصر حاله، فيكون أبدا في زيادة تقرب من ربه، ولا يكون على حال خسيسة من الدنيا إلا وجد من أهلها من هو أخس حالا منه. فإذا تفكر في ذلك علم أن نعمة الله وصلت إليه دون كثير ممن فضل عليه بذلك من غير أمر أوجبه، فيلزم نفسه الشكر فيعظم اغتباطه بذلك في معاده. ولذلك هذا الحديث في واقع الأمر متى ما إن عمل به الإنسان عرف كيف يشكر الله سبحانه وتعالى. ويقول بعض العلماء: هذا الحديث فيه دواء الداء، فيه دواء الداء، لأن الشخص إذا نظر إلى من هو فوقه لم يأمن أن يؤثر ذلك فيه حسدا، ودواؤه أن ينظر إلى من هو أسفل منه ليكون ذلك داعيا إلى الشكر. إذا ما جئنا لننزل إلى الواقع من حيث قضية هذه التمايزات وهذه الفوارق بين الناس، للأسف الشديد الآن أغلب الناس نظرهم إلى من هو فوقهم، ولذلك لا يشكرون الله تعالى إلا قليلا، ولكن من نظر إلى من هو دونه عرف قيمة ما فيه من نعمة الله سبحانه وتعالى. فالعاقل يجب عليه أن ينظر إلى من هو دونه، أو أن ينظر على أقل تقدير إلى من هو يشاكله في أمر مثلا الصحبة والزواج، في السكن، في السيارة، في البيت، في الإنفاق، حتى فعلا يتعرف على عظيم نعمة الله جل وعلا عليه وأن لا يزدريها. لأن أحيانا الإنسان إذا نظر إلى مثل هذا ازدرى نعمة الله جل وعلا، ولذلك لم يجب على كل مسلم أن يجعل هذه القاعدة نصب عينه. مثلا كم من إنسان متوسط الحال لا يشكر الله عز وجل بسبب أنه ينظر إلى من هو فوقه من الأغنياء، لكنه نسي أن هناك من هو دونه، من لا يجد العظام ولا كسرة الطعام، بل لا يجد بيتا يكنه ويؤويه. بعض النساء امرأة تسخط على معيشة زوجها وتكره معاشرة زوجها بمثل هذا، وسبب ذلك أنها نظرت إلى من هو فوقها ولم تنظر إلى من هو دونها. طبيعة الإنسان أنه حريص شحيح وجماع مناع، وأيضا يجزع كثيرا وظلوم جهول، لا يملأ جوفه إلا التراب ولا ينقضي طمعه حتى يموت. والمقصود بأن الإنسان في واقع الأمر عليه أن ينظر إلى من هو دونه وأن لا ينظر إلى من هو فوقه، فهنا يبدأ بشكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك تجد كثير من الفقراء أكثر شكرا من غيرهم. لماذا؟ لأن ينظرون إلى من هو دونه فقير، لكن هناك من هو أفقر منه، وبهذه الطريقة يستطيع الإنسان فعلا أن يصل إلى مرحلة من مراحل الرضا بإذن الله جل وعلا. فالواجب على المسلم إذا أراد فعلا أن يترجم الشكر ترجمة عملية، وأن يعني يسلك الطرق التي تعينه وتقوي هذه العبادة في قلبه، أن ينظر إلى من هو دونه، وأن لا تسمو نفسه وينظر إلى من هو فوقه في أمور الدنيا. أما في أمور الدين فهنا جاءت النصوص بالأمر بالنظر إلى من هو فوقك، ولذلك يقول الحسن البصري: من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنياك فألقها في نحره. الله جل وعلا يقول في ذلك: فليتنافس المتنافسون. يقول جل وعلا عن هؤلاء الذين تنافسوا وساروا في هذا الطريق، قال جل وعلا: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. الحديث طبعا له بقية وتتمة، لكنني وقفت هذه الوقفة حول مسألة من أهم المسائل التي تعين على تحقيق الشكر لله سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى يرزقني وإياكم ذكره وحسن عبادته وشكره على الدوام، إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688 ورسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارجر ريديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول: ما معنى رب المشرقين ورب المغربين؟
الحمد لله، هذه الآية حينما نضمها إلى بقية الآيات يتضح المعنى، ولذلك ربنا جل وعلا هو رب المشرق والمغرب كما صرحت بذلك النصوص، هو رب المشرقين ورب المغربين، وكذلك هو رب المشارق والمغارب. فالله جل وعلا هو رب كل شيء وخالق كل شيء ومالك كل شيء، فالله جل وعلا هو الخالق وما سواه فهو مخلوق. وأما التعبير بالمشرق بالإفراد وبالتثنية وبالجمع فهذا ظاهر حينما يرى الإنسان أماكن شروق الشمس وأماكن غروبها، فالشمس تشرق من جهة وهي المشرق وتغرب في جهة وهي المغرب، وأيضا هناك مشرقان للشمس أساسان في طلوعها وغروبها، مشرقان ومغربان، وهناك أيضا أماكن تشرق منها الشمس بحيث أن درجة شروق الشمس تختلف عن الدرجة الأخرى، ولذلك جاء التعبير بالجمع برب المشارق وبرب المغارب، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أنا حمدان، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أمسي عليك وعلى الشيخ وشيخنا الفاضل وهذا طاقم الضمان.
السيك بالعافية.
إياك الله.
إياك الله يا شيخ.
ما فيك.
عندنا سؤال إذا أمكن.
نعم.
أفضل صيغة يصلي بها الإنسان عن النبي صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
وهل ورد هناك صيغة بأن يقال اللهم صل على محمد عدد من عرفي واللهم صل على محمد عدد من جحدي؟
عدد من عرف
فضله او جحد فضله.
نعم نعم،
هذه الصيغه يعني او ما شابه ذلك.
ان شاء الله.
جزاك
الله خير. جزاك الله خير. تسمع ان شاء الله جاب الشيخ. الله فيك. نعم ابو عفره تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عندي سؤالين.
نعم تفضل ابو عفره.
في صناديق صغيره في المحلات التجاريه مثلا تلقى في المطعم في الكافتيريا في السوبر ماركت، هذه صناديق تابعه للجمعيات الخيريه.
نعم.
انا كل ما اشتري شيء مثلا من دكان او شيء هذا يبقى لي دراهم، حد في كل صندوق درهم 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 يعني كذا.
نعم.
فهل هذا شو يحسب، هذا صدقه جاريه او ويعني مساعده للفقراء؟ فهل انا ما اجر في شيء هذا ولا لا؟
ان شاء الله ان شاء الله.
السؤال الثاني، في كلمة دارجة في مجتمعنا اليوم يقول لك الفلوس وسخ الدنيا. فطبعا الانسان ما يقدر يعيش من دون فلوس، ياكل بفلوس، يشرب، يسافر، ينام. اذا ما عندك الفلوس في البيت انقطع الكهرباء يقدر ينام؟ ما يقدر ينام طبعا، صح ولا لا؟ هل الكلمة هذه دارجة اليوم يقول لك الفلوس وسخ الدنيا؟ فشو الشرع في الموضوع يعني هالكلمة هذه في وسخ الدنيا؟
إن شاء الله
في الإسلام يعني شو، هل
واضح
هذا جائز ولا لا؟
إن شاء الله واضح بعفرة، واضح. جزاك الله خير. تسمع إن شاء الله جابت الشيخ. نعم نعم. بجراح تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير شيخنا، كيف حالك؟
السلام. أهلا وسهلا. حياك الله بعفرة. الله
يحييك وجراح وياك الحبيب.
تفضل تفضل بجراح.
سؤال الأول، ما الأفضلية في الصيام، الخميس وجمعة أو الأيام البيض؟ سؤال الثاني، المصطلحات اللي يقولونها بعض الناس ما هي مصطلحات صالحة يعني أشوفها، مثل ما قال الأخ الفلوس وزخ الدنيا ولا في أشياء كثيرة ويرسخونها في عياله، ما نصيحتك لأولياء الناس خاصة الأسرة للابن والبنت يرسخون الأشياء الكلام؟ ما في مصطلحات طيبة يعني، نبي مصطلحات جميلة تشرح صدور الأولاد والبنات إلى طاعة الله وخوف إلى الله وعبادة الله وذكر الله وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في كل وقت وكل ساعة.
إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير بجرح. تسمع إن شاء الله رد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أخ إبراهيم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا، كيف الحال أصحاب؟
الله فيك، تفضل أخ إبراهيم.
إيش حالك؟ بخير. إيش
حالك؟ الله يبارك فيك يحفظك.
مرحبا مرحبا الله يحييك.
طال عمرك ما بنطول عليكم، أنا عندي سؤال. طال عمرك بالنسبة لل شو اسمه؟ اللهم صل على بالنسبة في مثلا في شخص عينه قوية زين نظر قوي، فهل هل هل يستوي ان انا مثلا في وقت اللي هو نايم وانا ابي اصلي عليه صلاة ميت، هو علي راقد يعني نايم في النوم، فانا اجي اوقف عند راسه واصلي عليه صلاة ميت عشان يكون تنكسر عينه، عشان لي عين ليزر بالناس عين يعني عينه قوية جدا. ايوه سأل واحد. سأل الثاني طال عمرك والله راح عن بالي صراحة. في سؤال ثاني طال عمرك بالنسبة لإخواني اللي يجون يسحبون في المساجد، فهذه هل علي شيء؟ إذا
كيف
في ناس يجون في المسجد يطلبون
اها نعم
يطلبون يعني يقعد يقول أنا فقير وأنا كذا وأنا كذا وأنا كذا، وهل يعني هل مثلا أنا قاعد أبلغ عنه مثلا أحد على الوزراء وواحد من الوحدات أبلغ عنه عشان يجيز أخونا يعني يجي دائما يطلب في المسجد.
إن شاء الله.
هل علي شيء بالنسبة للموضوع هذا؟
واضح.
يعني؟
إن شاء الله. واضح السؤال. إن شاء الله تسمع إجابة الشيخ. حياك الله خبر. بارك.
الله. لا تنسأل
نسيت. زاك الله خير. بعد تفضل.
السلام عليكم الشيخ إسحاق
الطيب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله بعيدة.
دكتور عزيز فرحان العنزي.
حياك.
أحياناً فضيلة الشيخ دكتور عزيز. تتمنى المليونير يصبح ملياديرا يعني يصير أكثر غنى لأنه يعمل كثير من الأعمال الخيرية والإحسان والصدقات، فهل هذه الأعمال تدخل ضمن الشكر أم لا؟ السؤال الثاني يمكن مرتبط بهذا السؤال، الشكر المتقطع يعني مثلا واحد تحصله في حالة نفسية سيئة ما يشكر ربه، وأحيانا يحصل شيء يشكر ربه كثيرا، وإذا أصيب بمكروه يعني يسأم وكذا ويخرج حتى من يعني حتى العقيدة يكفر يعني يصل لهالدرجة، ونسى أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليه بكل هذه النعم، فكيف ذلك؟ وبعدين السؤال الذي يسأل الأخونا اللي قال هذا الفلوس وسخ الدنيا، أنا يعني فعلا كل ما تروح مكان يعني يتكلمون الناس مثلا عن الصحة، قال لا الصحة أهم من المال، زين إحنا ما نتكلم عن المال نتكلم عن الصحة، والناس تلاحظها تتقاتل وتشحت وتتسول وتضرب وتعمل حصار وتتقاتل على الوظائف من أجل المال، ونفس الشخص يجي يقول المال ما مهم، رغم أنه جميع الآيات لذكر القرآن الكريم يأتي المال قبل زينة الحياة، يمكن المعلومة هذه صحيحة لي حتى فضيلة الدكتور عزيز،
المال قبل
نعم
المال والبنون يعني زينة الحياة الدنيا.
المال دائما يسبق
زينة
الأبناء وزينة الحياة وما
واضح.
اليوم لو أنت المال فعلا في كل العصور عصب الحياة
صحيح. جزاكم خيرا. جزاك الله خير بعيدت. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أخ مصطفى تفضل.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير عن البرنامج.
الله يبارك فيك تفضل.
سيدنا الشيخ عن العلم اللي احنا بناخده منه.
جزاك الله خير.
لو سمحت الله هل يجوز ان كنا اذبح العقيقة ذبيحة للابن يعني؟ تنفع برضه ان انا كنا اتصدق بيها على نية ان هي تبقى اضحية بالنسبة ان العيد الاضحى قرب
يعني ذبيحة واحدة تكون عقيقة واضحية.
ايوه
ان شاء الله. جزاك الله خير اخ مصطفى تسمع ان شاء الله جابت الشيخ. خدنان تفضل خدنان.
هلو
تفضل على الهواء.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تحياتي لكم. تحياتي لفضيله الشيخ الدكتور عزيز.
حياك الله. الله يبارك فيك يحفظك. تفضل خد.
الله يسلمك. انا قبل فتره طبعا طرحت سؤال لكن للاسف يعني لم اسمع الاجابه بسبب انقطاع التيار الكهربائي. في مجال اطرح السؤال مره.
تفضل خدنا. تفضل
سؤالي فضيلة الشيخ، سؤالي كان هل يجوز للعالم أن يكتم علمه كي لا ينتفع به الناس؟ طبعا ومن رحم هذا السؤال عندي سؤال آخر، وطبعا هذا الأمر كان موضع خلاف بيني وبين شخص آخر. هل يجوز لصاحب مهنة أن يكتم سر مهنته كي لا يتعلمها الآخرون، وبخاصة يعني الذين يعملون عند أصحاب المهن والحرف حتى دون أجر بغية تعلم واكتساب مهارة المهنة؟ وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير. خلنا تسمع إن شاء الله رد الشيخ. نعم عليكم السلام. جي فضل الشيخ على الأسئلة. سؤال الحمدان فضل الشيخ يقول أفضل صيغة للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام.
الحمد لله، بالنسبة لأفضل الصيغ هي الصلاة الإبراهيمية، فالنبي صلى الله عليه وسلم علمها الصحابة رضي الله عنهم أن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه أفضل الصيغ، بارك الله فيك. طبعا يجوز يعني صيغة اللهم صل على محمد مثلا أو صلى الله عليه وسلم، كل هذا جائز، لكن ما دام أنك سألت عن أفضل الصيغ فأفضل الصيغ هي الصلاة الإبراهيمية. نعم.
أيضا فضل الشيخ يقول هل يعني قول اللهم صل على محمد عدد من عرف فضله وعدد من جحد فضله، هل هذه الصيغة فضل الشيخ واردة فيها شيء؟
الحمد لله. يعني أولا ينبغي للإنسان أن يبتعد عن الألفاظ الموهمة وعن الجمل التي قد يكون فيها إساءة أدب مع الله عز وجل، وما في حاجة أنه يعني يضيق على أمره، والأمر واسع ولله الحمد والمنة. ولذلك مثلا يعني لما يقول الحمد لله، الأل هنا أل الاستغراق، تفيد جميع المحامد، الشكر لله كذلك. بعض العلماء يقول الحمد لله عدد خلقه مثلا، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله كذا، لكن حقيقة أما أن يأتي فيقول الحمد لله عدد ما جحده الجاحدون، يعني هذه فيها إساءة أدب. أنا الآن لو قلت للأخ السائل مثلا أنا أشكرك عدد الذين يسبونك، يعني هذا غير لائق، يعني ما أحد يقبل مثل هذا الكلام. أنا أشكرك وأثني عليك على عدد الذين يلعنونك ويسبونك، ما يليق. لذلك يا أخي الفاضل
تناقضه.
نعم، ما في داعي أن الإنسان يلجأ إلى مثل هذا. الآن في اعتداء في الدعاء، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه سيكون هناك اعتداء في الدعاء وفي الطهور. يعني الآن خاصة في رمضان نسمع عجائب في الدعاء، وتكلف واستطراد ومطمطة وتفريع وشقشقة، يعني ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. الله عز وجل قال يعني قال اعملوا آل داود شكرا. النبي عليه الصلاة والسلام شكر الله عز وجل وحمده حمدا ظاهرا واضحا من دون هذا التمطيط والتمديد والتشقيق في العبارة والتفريع. فلما تقول الحمد لله يكفيك هذا، الحمد لله، الشكر لله عز وجل بهذه الطريقة، بارك الله فيك.
بعفرف الشيخ يسأل عنه يقول الصناديق التي تكون في المحلات التجارية للجمعيات الخيرية، يقول فضل الشيخ أضع فيها بعض الدراهم، هل هذه الدراهم فضل الشيخ يقول تحسب لي صدقة جارية وهل أؤجر عليها؟
الحمد لله. هذه يا أخي الفاضل يختلف باختلاف الصناديق التي تضع فيها هذه الأموال. فهناك صناديق اسمها أسهم وقفية، أسهم وقفية، وهذه موجودة تتبناها دائرة الأوقاف، فإذا وضعت هذه المبالغ بهذه النية وهي فعلا تساوي قيمة السهم فلا شك بأنها من الصدقات الجارية. أما إذا كان الصندوق لأجل صدقة مقطوعة، يعني يأخذنا ثم يوزعنا الفقراء، فهذه ليست من الصدقات الجارية.
حتى فضل الشيخ يعني باقي الجمعيات، جمعية مثل جمعية الشارجة فضل الشيخ شرق الخيرية، عندها بعض الصناديق قد كتب عليها صدقة جارية.
نعم، أنا ذكرت هذا، أنا قلت الآن الصناديق الموجودة على قسمين، صدقة جارية هي الوقف، بمعنى أن المبلغ الذي يدخل سيوضع ضمن الأسهم الوقفية، هناك أسهم وقفية خيرية كثيرة جدا تدخل في هذا. وأما إذا كان لا، الصدقة المقطوعة أو مثلا بناء مسجد أو عفوا أو مثلا توزيع أطعمة على فقراء أو مساكين، فهذه لا تدخل ضمن الصدقات الجارية.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو صهيب، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يكرمكم أخي على
هذا الموضوع. الله يبارك فيك، تفضل أبو صهيب.
أنا عندي سؤالين. أول سؤال بس تبعا للقمال على سيدنا المقدس، كأنه أنا قرأت قبل فترة أنه تلقاح سيدنا مع
الصوت غير واضح أبو صهيب،
اللي هو عن الصلاة على سيدنا محمد
عليه الصلاة والسلام. نعم
نعم، قرأت بعض العلماء لا يجيزه اللي هو كلمة سيدنا مع النبي الصلاة أو الأذكار. نعم. والسؤال الثاني أنا سألتكم إياه الأسبوع الماضي لكن ما جاوبتوني عليه، اللي هو شخص مسلم توفي وهو لا يصلي، هل يرث أهله؟ يعني هل أهله يجوز لهم أخذ الميراث؟
نعم نعم،
الله
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير بصيب، تسمع إن شاء الله جابت الشيخ.
شكرا.
حياك الله. نعم. فالشيخ أيضا أبو عفرة سأل فالشيخ عن عبارة، ويعني أقول فالشيخ هل هذه العبارة صحيحة أن المال وسخ أو يعني قذر في هذه الدنيا أو وسخ الدنيا أو هذه العبارة؟ فالشيخ أكثر من يعني من سائل سأل عنها بعيدة. فالشيخ أيضا تطرق على هذه العبارة. فالشيخ هذه من ناحية شرعية كيف الشيخ تكون؟
الحمد لله. أولا يقول الله عز وجل المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ولم يقل من أوساخ الدنيا، هذا أولا. فالله عز وجل يقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المال الصالح للرجل الصالح، ونعم المال الصالح للرجل الصالح. والمال هو عصب الحياة وبه قوام الأمور حتى في مسائل الدين. فالمال سبب من أسباب شرائك الماء والذي تتوضأ منه، وكذلك ما يتعلق بستر العورة وأشياء كثيرة جدا. ولذلك عبارة أن المال وسخ هذه عبارة غير صحيحة، وربما يعني تقال في سياق معين أحيانا لما تطغى الدنيا على الإنسان، ولما يحصل عنده من الخلود إلى الأرض والانكباب على الدنيا وعدم وقوفه على الحقيقة حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة، ممكن يقال له مثل هذا الكلام. لكن أن تجعل قاعدة مضطردة أو أن يوصم المال بأنه وسخ، هذا الكلام مردود. فالله جل وعلا كما ذكرت ذكر المال في القرآن كثيرا، ذكر المال في القرآن كثيرا، بل ربنا جل وعلا طبع النفوس على محبة المال. قال جل وعلا وتحبون المال حبا جما، قال جل وعلا وإنه لحب الخير لشديد. قال ابن عباس الخير هنا المال. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأمي هاني اتخذي غنما، قال اتخذي غنما، قال كما في حديث عمر قال نعم المال الصالح للرجل الصالح. فالإنسان إذا رزق مالا فإن هذه نعمة عظيمة، ويستعمل هذا في طاعة الله في المباحات، وليحذر أن يستعمل المال في المعاصي والمنكرات.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا أبو جراح فضيلة الشيخ يسأل أفضل، يقول هل صيام الاثنين والخميس أو الأيام البيض؟
الحمد لله، النبي صلى الله عليه وسلم حث على صوم الاثنين والخميس، وأيضا حث على صوم الأيام البيض الثلاثة، ولذلك هي من جملة السنن. صيام الاثنين والخميس سنة، وصيام الأيام البيض سنة. وإذا سأل إذا أراد الأخ السائل الأفضلية، لا شك بأن الأفضلية هي صيام الاثنين والخميس، لأنه سيصوم ثمانية أيام في الشهر، سيصوم ثمان أيام في الشهر، وستدخل معه الثلاثة، لأنه جاء في الأحاديث الأخرى من صام ثلاثة أيام من كل شهر، ولم يبين ويحدد ويعين الأيام هذه، فهذا لا شك بأنه فضل عظيم وثواب كبير. النبي عليه الصلاة والسلام قال ترفع الأعمال إلى الله يوم الاثنين والخميس، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فالأفضل إذا سألت عن الأفضلية، يعني لو قال الشخص أنا إما أنا صوم الاثنين والخميس أو أصوم الأيام البيض الثلاثة، بأيهما تنصح؟ نقول ننصحك بالاثنين والخميس.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم مستمعينا الأكارم. نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. معنا هذه المكالمة أخ محمد فضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخ محمد.
طيب.
الله يبارك فيك يحفظك.
شيخ عزيز كيف الحال؟
عليكم السلام حياكم الله.
طول عمرك جزاك الله خير. طبعا عندي سؤال على السريع.
تفضل.
الشيخ في سؤال في أنواع طال عمرك جديدة من الساعات الرجالية تكون غالبا من الفضة ومن الحديد. لكن طال عمرك بعض الشركات أو بعض المحلات يضعون بعض من قطع الحديد الصغيرة في محرك الساعة. جزء صغير يعني يكون في المحرك أو كذا يعني من الداخل غير مناسب. فما أدري يا شيخ شو حكم
من الحديد؟
يكون من الحديد يا شيخ لكن دي قطعة من الذهب صغيرة هي تضع في المحركات كم سمونه مثل محرك الساعة من الكلام هذا.
إن شاء الله.
ما أدري شو الحكم يا شيخ الموضوع إن شاء الله.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير حمد تسمع إن شاء الله جل.
الله
يحفظك. عليكم السلام. نعم. نعود فضل الشيخ سؤال الأخ إبراهيم فضل الشيخ يقول له. إذا كان الرجل معروف بقوة عينه وحسده للآخرين يقول فضل الشيخ من العادات التي يعرفها عندهم أنه يصلي عليه صلاة الميت حتى يكسر عينه يقول
الحمد لله هذه من الخرافات هذه من الخرافات فقول بعض الناس إذا كان الشخص يصيب بالعين صلوا عليه صلاة الجنازة هذه ليست بصحيح ليس عليها لا دليل من قرآن ولا من سنة ولا أثار من علم وإنما النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا ووضح كيفية العلاج من العلاج هو أن يؤخذ من وضوئه يتوضأ في إناء ثم يسكب على المعيون من وراء ظهره من عند رأسه من الخلف يقوم ما به بأس بإذن الله جل وعلا وهناك الأدعية والأذكار العامة ليعتصم فيها الإنسان وربنا جل وعلا يبعد عنه يعني هذه الشرور. نعم.
أيضا فضل الشيخ يقول إذا رأيت من يعني يطلب ويشحت الناس في المساجد أو في غير فضل الشيخ يقول أبلغ عنهم هل علي يعني هل أثم في هذا الحال؟
الحمد لله إذا كان يعني قد صدر من ولي الأمر منع التسول وخاصة عند أبواب المساجد أو عند الإشارات أو عند كذا وذلك لمصلحة الناس ولحسم الشر الذي قد يدخل من خلاله بعض الختلة وبعض أهل الإجرام وبعض أهل الفساد وتنظيم حالة هؤلاء بإرسالهم إلى الجمعيات الخيرية فيجب عليك طاعة ولي الأمر في مثل هذا لأنه ما منعوا إلا لغرض صحيح ولمصلحة عليا أما إذا كان الأمر عاما يعني لم يصدر فيه شيء فأنت تنظر في حال هذا الشخص فإن بدت علامات على أنه من الختلة من اللصوص أو من البطالين أو من الذين يبتزون بما في جيوب الناس يجب عليك أن تبلغ عنه لقول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وأما إذا بدأ لك بأنه فقير ومحتاج ممكن أن تأخذ بيده وتذهب به إلى الجمعيات ذات الاختصاص وترشده إلى الطريق الصحيح بدل هذا التسول الذي يمارسه والذي يظهر والله أعلم أن هناك أوامر من ولاة الأمر بمنع هذه الظاهرة وذلك لما ثبت بأن يدخل من خلالها أناس ليسوا فقراء ولا مساكين وإنما أهل فساد وشر فيجب على الناس أن يتعاونوا مع ولاة الأمر في تحقيق الأمن وفي نشر الخير وفي حسم الشر وذرائعه.
معايدة الشيخ يقول في بعض الأحيان قد يتمنى المليونير أن يصبح ملياردير يقول الشيخ كي ينفق هذه الأموال في أوجه الخير والبر هل الشيخ يقول ذلك من الشكر شكر النعمة؟
الحمد لله نعم بالنسبة لمن يتمنى أن يكون عنده مالا كثيرا لأجل أن ينفق في سبيل الله عز وجل بإعمار المساجد وبطباعة المصاحف وبرعاية الفقراء وبكفالة الأيتام وبيعني الصرف على الأرامل وبيعني ولوج هذه الأبواب من أبواب الخير يؤجر على ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر في الحديث الصحيح أنه هو والغني في الأجر سواء أنه هو الغني في الأجر سواء فإذا تمنى الإنسان مثل هذه الأشياء ورجاها من الله عز وجل فالله تعالى يحقق له أجر هذه النية.
أيضا فضل الشيخ يسأل عن البعض يقول من الناس قد يكون فضل الشيخ في الشكر متقطع على حسب يعني نفسيته، يقول إذا كانت حسنة يشكر الله عز وجل، في بعض الأحيان إذا كانت يقول نفسيته سيئة لا يشكر الله عز وجل. فيقول فضل الشيخ إذا وقع بمكروه قد يسيء الأدب مع الله، قد يتلفظ بألفاظ تخرجه من الملة.
الحمد لله. أولا بالنسبة لمن يشكر الله عز وجل في الرخاء وينساه في الضراء، هذا في واقع الأمر يحتاج إلى أن يراجع نفسه وإيمانه، ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ولذلك المؤمن ما بين نعمة يشكر الله عليها وما بين مصيبة يصبر عليها، هذا هو المؤمن. ولذلك من صدر منه مثل هذا الأمر فهذا والعياذ بالله يدل على نفاق، كيف يسيء الأدب مع الله عز وجل وكيف يباري ربنا سبحانه وتعالى بمثل هذا الأمر. والله جل وعلا هو العزيز الحليم الحكيم القدير سبحانه وتعالى، وما يحصل للناس من شر مثلا قد يكون فيه منح وفيه خير للإنسان. يقول جل وعلا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فأحيانا النعم هذه تأتي في صورة فيها قسوة شوي وفيها غلظة، لأن من الناس من لا ينفع معه إلا هذا. فكثير من الناس مثلا في أودية الضلال وفي يهيمون في هذه الدنيا، فإذا أراد الله جل وعلا أن يردهم إلى الطريق القويم والصراط المستقيم ابتلاهم، وما يعقلها إلا العالمون. ينتبه المؤمن، يعرف بأن الله أراد له خير. فالمقصود بأن مثل هذا الجنس من الناس عليه أن يراجع إيمانه، يراجع قلبه، عليه أن يعلم بأنه على خطر، خاصة الجملة الأخيرة اللي يقف لها الشعر ويرتجف لها البدن، يقول يسيء الأدب مع الله عز وجل. من قال له بأن هذه الدنيا هي الجنة؟ الجنة هي التي لا نصب فيها ولا وصب ولا تعب ولا عناء، نعيمها دائم وظلها، تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار. أما هذه الدنيا فدار مصائب ودار ابتلاءات. يقول جل وعلا ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يقول جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول جل وعلا وبلوناهم بالخير والشر فتنة وإلينا يرجعون. قل جل وعلا ونبلوكم بالخير والشر فتنة وإلينا ترجعون. قل جل وعلا لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني في نصب وفي تعب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أشد الناس بلاء الأنبياء فالصالحون فالأمثل فالأمثل. قل صلى الله عليه وسلم يبتلى المرء على حسب دينه، الأنبياء صفوة الخلق ومع ذلك ابتلاهم الله عز وجل وقدر عليهم أشياء عظيمة. فالمقصود بأن الإنسان الذي يقع في مثل هذه القوادح أن يعود إلى رشده وأن يستغفر ربه وأن يتوب مما صدر منه، لأن هذا قد توبق دنياه وأخرى. نسأل الله السلام والعافية.
الأخ مصطفى والشيخ يقول حكم أن يذبح ذبيحة واحدة تكون هي عقيقة وأضحية.
الحمد لله، من أهل العلم من ذهب إلى أنه يجوز أن يجمع المضحي بين الأضحية والعقيقة، والذي يظهر بأن هذا لا يمكن، وذلك لاختلاف سببي الذبيحة، فلا تجتمع عبادتان في ذبيحة واحدة في مثل هذه الصورة، ذلك أن سبب العقيقة هي هذا المولود الذي هو هبة من الله ومنحة من الله. وأما سبب الأضحية فهو عيد الأضحى، عيد الأضحى، ولذلك يختلف السبب ولا يجتمعان. فالمقصود بأن الإنسان الذي عنده عقيقة ما يجمعها مع الأضحية.
لخدان الشيخ يسأل يقول هل يجوز للعالم أن يكتم علمه حتى لا ينتفع الناس بهذا العلم؟
الحمد لله، هو الأصل أن الإنسان يبث علمه، العالم يبث العلم، يبث العلم بين الناس، هذا هو الأصل. لكن أحيانا العالم قد يحتاج إلى كتمان بعض العلم لمصلحة راجحة يراه، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ حينما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال يا رسول الله أفلا أحدث الناس؟ قال إذن فيتكلوا، وجاء في لفظ لا تحدثهم فيتكلوا. العلماء يقولون بأن هذا الحديث فيه بيان أنه يجوز للعالم أن يكتم العلم لمصلحة راجحة. ولذلك علي رضي الله عنه يقول حدثوا الناس بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ويقول ابن مسعود ما أنت بمحدث حديثا، ما أنت بمحدث قوما حديثا، لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فأحيانا العالم قد يقدر كتمان العلم في ظرف زماني أو في مكاني أو في حالة أمامه لأشخاص أو لشخص واحد، فهذا مما يجوز، وهذا طبعا يدخل ضمن الحكمة الواردة في قول الله عز وجل ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، ويدخل أيضا في الآيات التي تأمر في إبلاغ العلم. لكن العلم له قانون وله نظام، ليس هكذا فوضى، فليس كل ما يعرف يقال، وليس كل ما يعرف أيضا يبث بين الناس. فأحيانا العالم قد يقدر الزمان والمكان والأشخاص فيعطيهم على قدر علمه. يقول بعض العلماء يقول كان فلان من العلماء يحدثنا على قدر عقولنا، ولو حدثنا على قدر عقله ما فهمنا ربما زللنا. فهناك مسائل واسعة يحتاج الناس فيها إلى تبسيط، وهناك مسائل قد يرى العالم بأنه من المناسب أنه ما يحدث في مثلها. يعني يمكن طولت أنا في الجواب لأن قد يفهم بعض الناس أو يسيء الظن بالعلماء حينما يكتمون بعض الشيء. لا، ما أنس بن مالك لما حدث الحجاج بحديث العرنيين أنكر عليه أهل زمانه، قال تمنينا أنه ما حدث. لماذا؟ لأن الحجاج كان سفاح، وهذا الحديث الذي ذكر قصة العرنيين وكيفية قتل لأنهم قتلوا الراعي وارتدوا قد يكون مسوغ له. كذلك كتمان نصوص الوعيد بالنسبة لمن كان آيسا من رحمة الله ويعطى من أحاديث الرجاء ونصوص الرجاء، كذلك كتمان نصوص الرجاء بالنسبة لمن كان متساهلا متهاونا في مسائل الذنوب والمعاصي، ويعني يعلم أحاديث نصوص الوعيد مثلا أو نصوص الوعيد عموما، فهذه من الفقه من الحكمة. نعم.
أيضا نفض الشيخ يقول صاحب مهنة هل يجوز له أيضا أن يكتم سر مهنته حتى لا يتعلمها الآخرون، خاصة الشيخ يقول من يعمل ممن يعمل عنده حتى لا قد يكون الشيخ يعني يفتح له دكان أو ينفصل عنه أو نحو ذلك؟
الحمد لله، الأصل أن الناس يتعاونون فيما بينهم على البر والتقوى والخير. قل جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى، قل جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أحب أن ينفع أخاه فليفعل، والنصوص في هذا كثيرة جدا على أن المسلم ما ينبغي له أن يكتب مثل هذا الشيء عن إخوانه إلا إذا كان قد بذل جهدا في قضية الوصول إلى هذه الحرفة أو هذه المهنة، ودفع أموالا أو مثلا شكل فريق عمل بحيث أن هذا الفريق كلفه جهدا ووقتا ومالا، فله الحق في ذلك، له الحق، هذه مسائل الدنيا. ولكن الأفضل أن يبث مثل هذه الأشياء حتى ينتفع بها الناس.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا حالك.
الله يبارك فيك يحفظك. تفضل محمد.
في عندي سؤال بالنسبة للي أنا متبقي عندي مبلغ من الزكاة تمام.
نعم.
وفي عائلة طبعا بلد عربي ما عندهم مسكن يعني ساكنين بغرفة متهالكة، والعائلة مثلا عندهم ولد معوق والأم حتى الكبير مريضة، فهل يجوز أن نبني لهم مثلا بالمبلغ هذا غرفة وثاني وصالة ومبلغ الزكاة المتبقي؟
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير محمد. نعم. وصهيب فضل الشيخ يسأل عن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، يقول فضل الشيخ في حكم أن يعني يأتي بلفظة سيدنا الصلاة أو على سيدنا محمد، يقول فضل الشيخ هذه اللفظة هل تجوز أو لا؟
الحمد لله، نعم تجوز يا أخي الفاضل بارك الله فيك. فالنبي عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم، فأنت حينما تقول اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد هذا شيء طيب وعظيم، لكنك لعلك فهمت بأن من العلماء من ينهى عن ذلك في الصلاة، لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يتعلق بلفظة التسييد في الصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، فلم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في الصلاة اللهم صلي على سيدنا محمد، ولم يثبت عن الصحابة الكرام أنهم كانوا يقولون اللهم صلي على سيدنا محمد في الصلاة. أما خارج الصلاة فمشروع لا بأس في ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام هو سيد ولد آدم، وكون يمنع في الصلاة لأنه هو الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فألفاظ الصلاة وأفعال الصلاة وهيئة الصلاة كلها توقيفية لا بد فيها من النص من الكتاب والسنة. نعم.
أيضا فضل الشيخ يقول المسلم لا يصلي وأتوفي، يقول هل يرثه أهله؟
مسلم
لا يصلي
ها.
توفي هل نعم. يرث أهله؟
الحمد لله. بالنسبة لموضوع ترك الصلاة فيها خلاف بين أهل العلم من حيث الكسل والتهاون، أما من حيث الجحود والنكران فبإجماع العلماء على كفره وأنه لا يرث ولا يورث. أما مسألة ترك الصلاة تهاونا وتكاسلا فهي مسألة خلافية، جمهور الفقهاء على أنه لا يكفر الكفر الناقل، وإنما يعد من مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. وأما الفريق الآخر من أهل فذهبوا إلى أنه يكفر الكفر الناقل، وعليه يتخرج الأمر، يتخرج المسألة. والعمل الآن على أنه يرث ويورث، هذا هو العمل الآن في المحاكم ودور الفتوى على أنه يرث ويورث. نعم.
الأخ محمد فضل الشيخ يقول بعض الساعات الرجالية فيها قطع صغيرة في المحرك وغيره من الذهب وفيها شيء من الفضة والحديد، لكن فضل الشيخ يقول هذه القطع من الذهب قد تكون صغيرة جدا في المحرك أو في تكوين هذه الساعة، حكم فضل الشيخ لبسها؟
الحمد لله، هذا ما يسمى بالذهب المقطع، وهي مسألة خلافية بين العلماء. الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه يجوز استعمال الذهب المقطع اليسير مثلا في هذه الأشياء اللي ذكرها في مكينة الساعة أو في بعض الأشياء مثلا اليسير، ما دام أنه مقطع، بشرط أنه لا يكون كثيرا. نعم.
أبو محمد هذا الشيخ يسأل عن عنده، يقول مبلغ بقي عنده مبلغ من زكاة ماله، ويقول فضل الشيخ الآن أعرف عائلة ليس عندهم مسكن أو مسكنهم متهالك وعندهم ولد معاق ويقول حالتهم صعبة جدا، يقول هل فضل الشيخ هل يجوز أن أبني بهذا المبلغ غرفة وصالة لهم؟
الحمد لله. أولا يا أخي الفاضل تشكر على انتباهك لمثل هذه العوائل المحتاجة والفقيرة والتي تعاني يعني معاناة شديدة، ويعني نسأل الله عز وجل أن نكتب لك الأجر. الأمر الثاني من ناحية تحويل المال إلى عيلة ما يصلح أن تعطيهم المال وهم يتصرفون في مثل هذا، ما دام أنه زكاة. أما إذا كانت صدقة أو تبرع أو شيء تعطي طبعا تبني له، أما الزكاة فلا، الزكاة ما يتصرف فيها ولا تحول من النقود إلى الأعيان.
جزاك الله خير فضل الشيخ. هنا بعض الأسئلة عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يسأل لفضل الشيخ عن النية، يقول صمت 6 من شوال ودخلت معها أيام البيض، هل يجوز أم لا يجوز؟ وأيضا فضل الشيخ يسأل عن النية كيف تكون.
الحمد لله، النية أولا محلها القلب، لأن عزم القلب على فعل الشيء أو تركه هذه النية، ومحلها القلب، هي ليست من أعمال اللسان إنما هي من أعمال القلوب، ولذلك يعرفون النية يقول بها العزم على الشيء. أما قضية أنك جمعت بين الستة من شوال مع الأيام البيض، فإن كنت تقصد بأنك صمت 6 من شوال يوم 13 و14 و15، فنرجو الله أن يكتب لك الأجر. أنت الآن صمت الحمد لله، اسأل الله عز وجل من فضله، وفضل الله كبير وخزائنه ملأة، وربنا جواد كريم سبحانه وتعالى.
أيضا فضل الشيخ يقول هل يجوز أن أقسم أو أقوم بتقسيم قيمة زكاة المال على شهور السنة وإعطائه لأبناء أخي المتوفى؟
الحمد لله، هذه من المسائل الخلافية بين أهل العلم، وهي قضية يعني تقسيم الزكاة وتوزيعها بمثل هذه الصورة. فبالنسبة لك إذا كنت ممن يقدم الزكاة، تقدم الزكاة مثلا عن وقتها، يجوز لك أن تضعها بمثل هذه الصورة على شكل رواتب شهرية. أما إذا كنت لا تقدم الزكاة وإنما تخرجها في وقتها، فالصحيح من قول أهل العلم أنك ما تخرجها بمثل هذه الصورة، وإنما تدفعها مباشرة للفقراء والمساكين.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ والدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين الحسن يتواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.